وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. من الذي يستطيع أن يرحم كل هذا الخلق بهذه الرحمة الواسعة؟ ومهما كانت الرحمة التي اتصف بها الإنسان، هل يمكن أن يرحم كل أحد؟ هل يمكن أن يرحم كل شيء؟ مهما كان فهذه الصفة صفة مرتبطة بالموصوف، والموصوف محدود وعاجز، والموصوف حقير وفقير، فكذلك ما اتصف به من الرحمة فإنه يناسبه. ولذلك إذا وجد الإنسان أن رحمته لغيره تتنافى مع مصلحته، مع رحمته لنفسه، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ ماذا يصنع؟ هل يقدم رحمته لغيره على رحمته لنفسه؟ لا إطلاقا، بل قد يرى ما ينبغي أن يثير فيه الرحمة، ومع ذلك لأن هذا قد يضره فإنه لا يبالي، وقد يمر على مثل هذه الأمور دون أن ينظر إليها مجرد النظر. فالشاهد أن الصفة تليق بالموصوف، أن الصفة تليق بالموصوف، فوجود هذه الرحمة الشاملة العميمة الواسعة لا يمكن أبدا أن تتعلق بوصف لمخلوق أبدا. هذه الرحمة العامة التي ترى آثارها في كل شيء هي دليل عظيم على أن الله هو الواحد الأحد وأنه الفرد الصمد، فلا يمكن أن تعم رحمة كهذه الرحمة من مخلوق لمخلوق، ومهما كان هذا المخلوق، مهما اتصف بصفات طيبة، مهما كان لا يمكن أن تكون هذه الرحمة العميمة الواسعة التي ترى آثارها في كل شيء حولك، لا يمكن أن تكون إلا من الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فهي دليل أصلي على، لا نقول على وجود الله كما يقول كثير من العقلانيين، نحن لا نثبت وجود الله لأن وجود الله لا يحتاج إلى إثبات، وإنما نثبت وحدانيته. وفرق بين الأمرين كبير، فرق بين الأمرين كبير، إنما نثبت أن هذا الإله واحد أحد ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا معين ولا وزير، ليس له سمي ولا كفء، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ولذلك كان الأنبياء والرسل وكذلك أتباع الأنبياء والرسل إنما يستدلون بمثل هذا على إفراد الله بالعبادة لا على إثبات وجود الله. فلم يكن بين الرسل وبين أقوامهم، لم يكن بينهم خلاف في وجود الله عز وجل، وحتى الذين أنكروا الله من شدة طغيانهم فقد قال الله فيهم إنهم جحدوا بذلك، مع أن الأنفس في الحقيقة تستيقنه. ففرعون والنمرود وأمثالهما من الطغاة الذين وصل بهم الطغيان إلى أن أنكروا، يرحمك الله، إلى أن أنكروا حقا تقر به أنفسهم، فقال الله في أمثال هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك ما كان الأنبياء يردون على أمثال هؤلاء بإثبات وجود الله، مثلا يقول النمرود أنا أحيي وأميت، ما أخذ إبراهيم عليه السلام يثبت له أن الصنعة تدل على الصانع وأن الخلق يدل على الخالق، هذا أصلا يكون من باب تحصيل الحاصل، وإنما بين له إبراهيم عليه السلام أن المتصرف في هذا الملكوت واحد أحد، قال إذا كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولم يقل له بما أن الشمس موجودة إذن لابد أن يكون لها صانع، هذا ما ليس صحيحا. ولو أنك تسلسلت في هذا الأمر لقال لك المجادل الكافر ما دمت تقول إن الصنعة تدل على الصانع وإن هذا الصنع المتقن يدل على خالق وصانع، فهذا الصانع الذي تزعمه هو في صفاته أفضل من هذه الصنعة، فمن الذي صنع هذا الصانع؟ إذن بنفس دليلك يمكن أن يرد عليك، وإنما تستدل أنت بأن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون على وحدانيته، وأنه لا ينازعه في ذلك أحد، ولا يقهره أحد، ولا يذله أحد، بل هو العزيز وهو المدبر وهو القادر وهو العليم وهو الخبير، وأنه في هذه الأسماء والصفات متفرد، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فأنت تتكلم عن وحدانية الله عز وجل. إذن هذا هو مدار دعوة الرسل والأنبياء، ما كانوا يتكلمون عن وجود الله. وفرعون عليه لعنة الله المتتابعة ما كان عندما يجادل موسى عليه السلام كقوله مثلا وما رب العالمين، ما يجيبه موسى عليه السلام بأنه يقول بما أن السماوات السبع متقنة وبديعة إذن لابد أن يكون لها صانع، وبما أن كما هي طريقة العقلانيين، طريقة المعتزلة، العقلانيون العصريون يقابلهم قديما طائفة المعتزلة الذين يثبتون كل شيء عن طريق إيش؟ عن طريق العقل، فعندهم العقل مقدم على النقل، بل العقل هو الدليل في إثبات الله عز وجل. أما الرسل والأنبياء وأتباع الرسل ليست طريقتهم هكذا، فإنهم لا يحتاجون أصلا إلى إثبات شيء، لا يحتاج إلى دليل، لأنه أوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقال. فمجنون هذا الذي يبقى الشمس في وسط السماء وهو يجلس يثبت الأدلة، بما أن هذا شعاع إذن لابد أن يكون منبعثا من شيء، الشمس موجودة خلاص انتهى الموضوع، إنما أنت تحتاج أن تثبت بما أن إذن بما أن إذن بما أن إذن في شيء لا يحتاج إلى إثبات، فتبقى مع هذا الرجل المجادل تقول له بما أن هذا ضوء إذن الضوء لابد أن يكون منبعثا من جسم، فأين هذا الجسم؟ إذا تتبعنا الضوء وصلنا إلى الجسم، الشمس يراها كل الناس، وإنما يعمى عنها من أصاب عينه مرض أو رمد، فكما قال القائل وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم، فهذا مريض تبقى تقول له بما أن إذن، قل له أنت مريض انتهى الموضوع، عالج نفسك وبعدين نتكلم، عالج نفسك ثم نتفاهم في هذا الموضوع. ولذلك كان موسى عليه السلام يرد على فرعون بأنه عالم أنه ما خلق هذا ولا أنزل هذا إلا رب السماوات والأرض، وهو يقول وما رب العالمين، والثاني موسى عليه السلام يجيبه بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ما يقول له بما أن إذن بما أن إذن، ليست هذه طريقة الأنبياء والمرسلين، وإنما كانت دعوة الأنبياء والرسل كما قلنا في إثبات أن الله هو المستحق للعبادة وحده، هذا هو. أما وجود الله فهذا أمر تقر به الفطر ولا يحتاج إلى إثبات، أن للإنسان ربا هذا ما يحتاج إلى دليل، وإنما الذي بعث به الأنبياء والرسل أن هذا الرب هو وحده الذي يعبد، الذي خلق هو الذي يعبد ولا يعبد معه غيره، ولا يستحق العبادة إلا الخالق البارئ المصور العليم الخبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ فهذا دليل إجمالي على ماذا؟ على وجود الله؟ لا، على ماذا؟ على وحدانيته تعالى، أنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. هل يمكن أن ترى رحمة في أحد من عباد الله كما ترى آثار تلك الرحمة الواسعة؟ هل تماثل هذه الرحمة رحمة؟ تستطيع أن تثبت رحمة كهذه الرحمة؟ لا يمكن، فهي رحمة واحدة متميزة، وما سواها فإنه لا يمكن إلا أن يكون جزءا منها أو أن يكون أدنى منها، مهما كان، مهما بلغ وصف الإنسان بالرحمة، فلان هذا رحيم جدا، رحمته تقاس برحمة الله؟ ولا تقاربها ولا تشابهها ولا تماثلها ولا تدانيها ولا مقارنة أصلا. إذن فهذه الرحمة هي دليل أصلي على وحدانية الله سبحانه وتعالى الذي يرحم كل خلقه برحمته مع كثرة هذا الخلق وتنوعه ومع تعارض مصالحه ومع تباعده في المشارق والمغارب بل وفي الأعالي والأسافل فمن العرش إلى الأرض السابعة رأسيا كما يقال ومن المشرق إلى المغرب أفقيا كما يقال كل هذا تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء هل لهذه الرحمة شبيه؟ هل لها مثيل؟ هل لها نظير؟ هذا دليل أصلي على وحدانية الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولذلك تذكر صفة الرحمة كصفة أصلية لله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهذا يتعبد به لله في كل ركعة لا نقول في كل صلاة بل في كل ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيقترن بصفة الرحمن وبصفة باسم الرحمن وباسم الرحيم أي بصفة الرحمة حتى البسملة يقترن بها وصف الله بالرحمة بسم الله لم يقل سبحانه العزيز الحكيم ولا العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقط إن في خلق السماوات والأرض الآية إن في خلق السماوات والأرض هذه آية البقرة والأخرى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أما هنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء بين السماء بين السماء والأرض هكذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقبلها لا إله إلا هو وبعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا فالكلام عن وجود الله أم عن وحدانية الله عن وحدانيته عن إثبات أنه الإله الواحد الأحد وأن الشرك ظلم عظيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الكلام عن التوحيد والشرك وليس عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ولعلي في محاضرات توحيد الربوبية بينت هذا بجلاء وقلت ما وجد أحد أبدا من أهل العلم من الأنبياء والمرسلين ومن الصديقين ومن ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين ما وجد أحد يقول دليل وجود الله وإنما كما قلنا دليل وحدانية الله سبحانه وتعالى فأدلة الوحدانية كثيرة من آيات الله الكونية وكذلك من آيات الله الشرعية أو من كلماته الكونية وكلماته الشرعية إن في خلق السماوات والأرض الآية أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات آيات ما إعراب آيات ما إعراب آيات تفضل اسم أن مؤخر منصوب وعلامة نصبه كثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم آية آيات فينصب بالكسرة آيات إن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته أي أدلة فيها أدلة على ماذا على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته ولكنها آيات لمن؟ لقوم يعقلون نعم طيب لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره. وطبعا هذا الكلام كنا كما قلنا في إثبات التوحيد ونفي الشرك، وهذا كلام قد يكون من البداهة إذا كان الكلام عن إثبات وجود الله، فهذا ما يقال فيه لقوم يعقلون ولقوم لا يعقلون. لماذا؟ لأن أي إنسان يرى بعينيه ما حوله لا بد أن يثبت لهذه المخلوقات، أن يثبت لها ماذا؟ خالقا. هذا ما يحتاج إلى أن يقال فيه آيات، وفي الآيات إنما هي في معرفة أن خالق السماوات والأرض فرد في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، وأنه المستحق لأن يعبد وحده. فمثلا يقال للمشرك الذي يزعم مثلا أن عيسى ابن الله أو أنه هو الله، يقال له إن خلق الله عز وجل دال على عظمة الله وعلى صفاته، فأين ما خلقه معبودك؟ أين الشجرة التي خلقها عيسى عليه السلام؟ أين هي؟ وأين السحابة التي سخرها عيسى بين السماء والأرض؟ ما دمت تؤمن أنه يسمعك ويجيبك ويشفيك ويخلصك من العذاب كما تقول، وكذلك أمه، أين النجم الذي خلقته مريم عليه السلام؟ أين؟ لا وجود لهذا. فالخالق المستحق للعبادة يعرف بصفاته ويعرف بأسمائه ويعرف بأفعاله، فأفعال الله وخلق الله سبحانه وتعالى وآثار صفات الله وأفعال الله تدلك على تفرده جل في علاه في ذاته وأسمائه وصفاته. فما دليل عبادة من تزعم أنت أنه يعبد؟ أين ما خلقه هذا المعبود مع الله عز وجل؟ هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أين هذا؟ أين النجم الذي خلقه زيد؟ وأين السحاب الذي سخره عبيد؟ وأين الرياح التي أرسلها عمرو؟ لا وجود لشيء منها. إذن فهذه ليست آلهة، وإنما هي مخلوقات، وهذه كلها مذللة لله عز وجل. فلا يوجد دليل واحد على أن هذه آلهة وعلى أنها معبودات بحق، بل هي مخلوقة ومذللة ومعبدة لله سبحانه وتعالى. الملائكة عباد مكرمون، والأنبياء والرسل كذلك عباد لله عز وجل، والصالحون هم عباد لله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد، هذه صفة العبد. أما صفة الإله فواضحة وجلية، وآثار رحمة الله وقدرة الله جلية وواضحة. فيقول رب العزة: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن هناك من لا يعقل، وإن ملك الأداة التي يطلق عليها إنها عقل، لكنه لم يستعملها. ولذلك قال الشيخ: أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها. إذا كان الزلزال، بل لا نقول الزلزال، الهزة، يقولون هزة أرضية، ما هو زلزال، هزة تستمر جزءا من الدقيقة فتربك كل شيء. الذي كان نائما يهب مذعورا ويجري لعله بدون ملابس، والناس يصيبهم حال من الهرج والمرج، والهزة لم تستمر إلا جزءا من الثانية، فكيف لو استمرت، معذرة، جزءا من الدقيقة، فكيف لو استمرت هذه الهزة دقيقة كاملة، كيف كان يكون حال الناس؟ فكيف لو كانت الأرض تموج وتضطرب لمدة 5 دقائق؟ فكيف إذا استمر ذلك لمدة ساعة؟ فكيف إذا كانت هكذا دائما وأبدا؟ كيف يعيش الناس عليها؟ كيف يستقرون ويعيشون ويذهبون ويجئون والأرض تميد بهم دائما وأبدا؟ فربنا سبحانه مهد الأرض للمعيشة. ثم ما يزعم من أن الإنسان وصل إلى القمر أو غيره، حتى ولو كان هذا الكلام صحيحا فهو حجة علينا لا لنا، لأننا كما وصفوا لنا القمر وصفوه بأنه غير صالح ليش؟ للمعيشة. وحتى الكواكب والنجوم التي لم يصلوا إليها ما وجدوا كوكبا حتى الآن يصلح لأن يعاش عليه، فكل هذه الكواكب ليس فيها هواء ولا ماذا؟ ولا ماء، مادة الحياة الهواء والماء، فأين الأرض التي يمكن أن يعاش عليها؟ فهذه هي الأرض ولا أرض غيرها، بل التي نحن عليها 7 أراضين، ليست أرضا واحدة، كل أرض فوق الأخرى وكل أرض تحت التي فوقها، فهناك أرض 7 ونحن نعيش فوق الأرض الأولى، فالأرض الأولى هي العليا والأرض 7 هي السفلى بعكس السماوات، فالسماء الأولى هي الدنيا والسماء 7 هي العليا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فالأرضون 7 والسماوات 7، فلا أرض غير هذه الأرض، وإنما هذه مطابيح ونجوم وكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يوجد كوكب ولا نجم يصلح لأن يعاش عليه، وأشكال وألوان على حسب ما يقولون، هذا النجم الضغط فيه كذا وكذا، وهذا النجم الحرارة فيه كذا وكذا، وهذا النجم أشكال وألوان، صفات لا تصلح معها المعيشة البتة. فهذه الأرض هي الأرض الوحيدة الممهدة لأن يعاش عليها، فهناك فرق بين هذه الأرض وبين بقية الكواكب التي يمكن أن يطلق عليها مجازا أنها أيضا أرض، ليس من ناحية الشرع، وإنما من ناحية أن ما يقف عليه يسمى أرضا، هم يقولون يمكن أن ينزل عليها وأن نخف عليها وأن نتحرك عليها، ولكن هناك صفات مختلفة من الجاذبية والحرارة والضغط وما إلى ذلك، فكل هذا نحن نصدقهم فيه ولا نعم أي أعرف، فكل هذا نحن نصدقهم فيه ولا نكذبهم، لأننا لا نملك دليلا على التكذيب، وإن كان قد كذبهم من هو منهم كما قلت، فقد ألف بعضهم كتبا يكذب فيها الدعاوى التي قالوها من أنهم نزلوا على القمر ومن أنه وهو منهم، فنحن نقول الله أعلم من منكم الصادق ومن منكم الكاذب، ومثل هذا لا يستبعد على الكفار أنهم يدعون ما يدعون من أجل المصالح السياسية ومن أجل الهيمنة والسيطرة على عباد الله في أرض الله. نواصل بعد الأذان. ثبت صدق الكافرين فيما قالوا من أنهم نزلوا على أسطح بعض الكواكب، فهذه حجة لنا، حجة علينا لا لنا، حجة علينا لأننا وجدنا هذه الكواكب غير ممهدة للمعيشة. ووجدناها غير صالحة للحياة، بل منها كما قلت ما فيه كذا وكذا 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 مما ذكروه، مما يؤكد لنا أن الله الذي لا إله غيره هو الذي خلق هذه الأرض لنا لكي يمتحننا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فجعل فيها أسباب الاستقرار سبحانه وأسباب المتاع وأسباب الحياة والمعيشة. إن في خلق السماوات والأرض، قال وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، نعم، والانتفاع بإيش؟ بمات خطأ تشطب، والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قوته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام، طبعا كل ما يجد لنا أيضا من العلوم الكونية هو حجة علينا، لا لنا. كانوا في القديم ينظرون إلى السماء على أنها مجرد منظر، أما الآن فيقولون السماء ليست مجرد منظر، بل هذه السماوات الواسعة جعل الله فيها أسبابا للحفظ، فربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات سقفا محفوظا والناس عن آياتها غافلون، فعرف الناس أن فوقنا غلافا جويا وأن هذا الغلاف فيه أسباب حفظ الأرض من الأضرار وغير ذلك، وأنهم بسبب إفسادهم في الأرض ومعاصيهم لوثوا هذا الغلاف وأصبح يتآكل وفيه طبقات وطبقات، وأن هذه الطبقات تحفظ الناس من أضرار كثيرة ومن شرور عظيمة، منه أو منها ما يعلمونه ومنها ما يجهلونه، وإلى لحظتنا هذه ما علمناه ليس مساويا أبدا ولا مدانيا لما نجهله، بل ما نجهله أكثر بكثير مما نعلمه، وإن زعمنا أننا قد أوتينا علما عظيما وعرفنا معارف كثيرة وأصبحنا متحضرين ومتقدمين ومتطورين كما يقال، فهذا كما قلت كله حجة علينا لا لنا. فالأرض وما فيها أبلغ دليل على وحدانية الله، والسماوات وما فيها أبلغ دليل على وحدانية الله، ثم الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما على الدوام، وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونباتات، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها. طيب، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. ولا يستغني الناس عن الليل والنهار كما هو معلوم، وقد جعل الله في حتى في نفس الأرض ما يصور لهم كيف يمكن أن يكون الحال لو كان الأمر على وتيرة واحدة، لو كان ليلا دائما أو نهارا مستمرة. ففي بعض البلدان القريبة من القطبين ما قد يدلك على حال الناس، في بعض البلدان لعلهم يعيشون في جمود وثبات لأشهر طويلة، لأنه ليل بهيم لا يرون فيه الشمس، ثم تتحول حياتهم إلى نهار مستمر لمدة أشهر. هذا يخالف ما هو شائع على وجه هذه الأرض، فمثل هذا يدلك على أن الليل والنهار ينظمان حياة الناس، وإن تفاوت زمن الليل وزمن النهار من وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد، فهذه كلها آيات من آيات الله عز وجل. انظروا، ونحن في هذا المبنى الصغير لا نستطيع أن نتمتع بمثل هذا المجلس وأن نستفيد من مثل هذا الكتاب إلا في وجود هذه الإضاءة، فنحن الآن في الليل ولا يمكننا رؤية أنفسنا ولا رؤية بعضنا لبعض ولا رؤية ما نقرأه إلا إذا وجدت هذه الإضاءة، ونحن في مبنى متواضع وصغير مساحته تقاس بالأمتار، وندفع من أجل هذه الإضاءة استهلاكا شهريا للتيار الكهربائي، فكيف لو كان الحال هكذا دائما، لو كانت 24 ساعة كلها على هذا المنوال كيف كان الناس يعيشون؟ فالله عز وجل جعل في السماء سراجا منيرا، هذا السراج يتمتعون بإضاءته وحرارته منتصف اليوم تقريبا، نصف اليوم يزيد أحيانا وينقص أحيانا، فأحيانا يطول الليل ويقصر النهار، وأحيانا يطول النهار ويقصر الليل، وتطلع عليهم الشمس من جهة إلى جهة، ليست في مكان واحد، فلو كانت في مكان واحد لما تيسر وصول ضوئها لكثير من الأمكنة، لكنها تتحرك من المشرق إلى المغرب لكي يدخل ضوءها وتصيب حرارتها معظم الأمكنة، فهو مصباح متحرك كما يقال، ومصباح أو سراج لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل إضاءته ولا بمثل حرارته، فهذا من أعظم الأدلة على وحدانية الله عز وجل. من الذي يستطيع أن يجعل سراجا كهذا السراج؟ وهل لهذا السراج في أرضنا مثيل أو شبيه؟ فأنا لخالقه
أن يكون له شبيه أو مثيل سبحانه وتعالى. فخلق الله كله دال على وحدانيته تعالى. قال نعم: وفي الفلك التي تجري في البحر، وفي الفلك التي تجري في البحر، وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأمواج والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم به مصالحهم وتنظيم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت بربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب، يعني ليس هو جزءا من الأسباب فقط بل هو جزء من الأجزاء. فلا فرق بينك وبين أي سبب خلقه الله عز وجل، فإن جاز لمثلك أن يكون السبب في طيران الناس فبالطريق الأولى أن ينسب هذا إلى الرياح إلى الهواء، فأنت سبب والهواء أيضا سبب، كلاكما سبب. فالله هو الذي سخر هذا كله، ولذلك لا عجب أن نركب الطائرات وأن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا، فنحن أنفسنا مسخرون، نحن أنفسنا من التسخير الذي سخره الله عز وجل. فليس تركيبك للطائرة بأعجب من خلق الهواء الذي جعل الله فيه ضغوطا مختلفة بحيث يستطيع أن يحمل مثل هذه الأجسام الكبيرة الثقيلة المصنوعة من المعادن وغيرها حتى ترتفع في الجو بهذه الصورة. فالشاهد أن صنعة الإنسان مهما كانت فإنها أيضا تناسب ضعفه وعجزه. قبل عدة أيام وأنا قادم إلى المسجد في الصباح الباكر قبل أن يخرج الناس إلى الشوارع، رأيت أمامي طائرا من هذه الطيور الصغيرة التي يسمونها بعصافير الجنة، وهو طائر صغير لكنه سريع جدا وينزل إلى الأرض بسرعة ولا يصطدم بها. فلفت نظري طريقته في الطيران وكيف يستطيع المناورة بسرعة عجيبة جدا، ففي لمح البصر تجده قد استدار ورجع من حيث أتى. فقلت أي طائرة مهما بلغت هذه الطائرة من الإمكانيات تستطيع أن تستدير بهذه السرعة وأن تعود من حيث أتت؟ غاية ما يستطيعونه الآن أن يعملوا بعض الأمور التي يسمونها بالألعاب الهوائية، إنما أي طائرة يمكنها أن تناور مثل هذا الطائر وأن تتجه بنفس السرعة التي كانت تهبط بها في عكس اتجاه نزولها بهذه الصورة؟ فمهما صنعوا ومهما عملوا لا يمكنهم أبدا أن يقلدوا طائرا صغيرا من هذه الطيور. فالشاهد أن خلق الله عز وجل خلق محكم ومتقن، وهو دال على وحدانية خالقه بلا شك، وأنت نفسك من خلق الله، وما تصنعه كما قلنا ما أنت إلا سبب من الأسباب. قال نعم وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء، وهنا أيضا يعني شيء لا بد أن نلتفت إليه، إذا أنت ولعلي ذكرته في مناسبات مضت لكن لا بأس من ذكره، فإن فيه عبرة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، لا شك أن ما يجري على البر ينفع الناس من الدواب والسيارات والقطارات والحافلات مهما ضخمت. فصنع الإنسان على البر الآن مراكب ضخمة كهذه التي يسمونها بالتريلات، وكذلك القطارات، وأعظم مركبة برية يمكنها أن تحمل أثقالا حتى الآن هي القطار، يعني أعظم مركبة برية يمكن أن تحمل أثقالا هي القطار. طيب، إذا احتجنا أن ننقل القطار نفسه من بلد إلى بلد، وبين البلدين ما بينهما، كيف ننقل القطار؟ نعمل له قضبان حتى يمشي من بلد إلى بلد؟ لا، هذا لا يمكن. وكيف ننقل ما هو أثقل وأعظم من القطارات أيضا؟ فهناك مراكب ضخمة وأمتعة ثقيلة وبضاعة كثيرة توزن بالأطنان بل بآلاف الأطنان، وهذا البترول ينقل من بلد إلى بلد بآلاف الأطنان، يقال هذه الحاملة تحمل كذا وكذا ألف من أطنان البترول، هذا كيف يمكن نقله على الأرض؟ كيف نحرك هذه الأثقال على الأرض؟ لا يمكن أن تحرك على الأرض. فخلق الله البحار وجعلها مسخرة لحمل هذه الفلك السفن، وقل ما شئت قانون الطفو قانون أي شيء لا يهمنا، المهم أن الله هو الذي سخر هذا كله. مهما قلنا من أسماء لهذه القوانين ومهما درسنا من دراسات لهذه الأسباب التي جعلها الله في هذه المياه، فالذي لا يمكن تحريكه على البر جعل الله في البحر ما يمكننا أن نحركه عليه. فانظر إلى هذه السفن الضخمة التي لا يمكن نقل هذه الأثقال العظيمة إلا عليها، مهما ملكت من آلات برية لا يمكنك تحريك هذه الأثقال أبدا من بلد إلى بلد أو من قارة إلى قارة. لو كانت القارات قد اتصل بعضها ببعض لما أمكن تحريك هذه الأطنان الكبيرة من مكان إلى مكان بهذه الصورة إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس. فكما قال الله عز وجل إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فمهما ملكت من أسباب على البر كم تحمل القطار الواحد كم يحمل إذا حمل يعني، ومهما كثرت عرباته، أما السفينة الواحدة فإنها تحمل أثقالا عظيمة، وربنا قال في كتابه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والأعلام جمع علم والعالم هو الجبل، فربنا قال إن السفن له وحده وله سبحانه الجوار التي تجري على الماء، المنشآت التي أنشأها الإنسان وصنعها بقدرة الله وبتعليم الله له